بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصلنا في كتاب الفقه الموصف في باب الغسل. نعم. وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي الاغتسال عند كل جماعة. في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا، أي غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأصحب. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم، هذا مستحب. الاغتسال عند كل جماع مستحب، كالوضوء عند كل جماع أيضا مستحب. من كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. في رواية فإنه أنشط للعود. وأيضا يستحب الاغتسال عند كل جماع، ولكن أيضا يصح الجماع أكثر من مرة في غسل واحد، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجه. من الأغسال المستحبة أيضا الغسل الجمعة، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة. الغسل الجمعة وقع فيه خلاف بين العلماء، خلاف قول. ذهب الجمهور، القول الأول ذهب الجمهور إلى سنية غسل الجمعة، إلى أن غسل الجمعة سنة. قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وليس بواجب، وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بحديث، تدلوا بحديث من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب. نعم، فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وصححه الألباني. أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وصححه الألباني. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة ورواية عن مالك واختاره ابن حزم، أنه واجب، أن غسل الجمعة واجب. نعم، أن غسل الجمعة واجب، مذهب الحنابلة ورواية عن مالك وهو مذهب ابن حزم، اختاره ابن حزم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كل محتلم يعني ايش؟ محتلم يعني ايش؟ بالغ. ليس يدي من الاستحلام يعني. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم أي بالغ. واضح؟ وقول الجمهور قول الأقوى يعني. قول الأقوى. وإن كان في مسائل الفقه. هذا ورث المسائل. قال المصنفون ومن الأغسال المستحبة والمكنونة. لا الحديث يعني الجمع بينها لأن هذا ثابت وهذا ثابت. هذا ثابت وهذا ثابت. طبعا من الأغسال المكنونة المستحبة الاغتسال للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. روي عن ابن عباس اكتب روي عن ابن عباس والفاكهة ابن سعد ابن عباس والفاكهة ابن سعد والفاكهة ابن سعد روي عن ابن عباس والفاكهة ابن سعد والفاكهة بن سعد رضي الله عن الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. أخرجه ابن ماجه. وضعفه ابن حجر والألباني. نعم يوم الفطر وهي الأضحى. أخرجه ابن ماجه وضعفه ابن حجر والألباني. ضعف الروايتين عن ابن عباس والفاكهة بن سعد إن هذا حديث وهذا حديث. قالوا ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة. يعني اللي استدلوا على الاستحباب استدلوا بهذه الأحاديث الضعيفة. واستدلوا بأنه قياسا على الجمعة. قياسا على إيش؟ قالوا لأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزاءه قياسا على الجمعة. الدليل هذان الحديثان الضعيفان عن ابن عباس رضي الله عنهما والكافي بن سعد. هذان الحديثان ضعيفان. والاستدلال الثاني قاسوه على الجمعة على يوم على الجمعة صلاة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا لأن الناس يستمعوا في يوم العيدين للصلاة فقياسا على الجمعة استحب الغسل فيه. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. الاغتسال عند الإحرام سنة وهذا مذهب الأئمة الأربعة. الاغتسال عند الإحرام عند إرادة يعني هيحرم سنة مذهب الأئمة الأربعة. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قالوا الاغتسال عند الإحرام سنة هذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم استدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقد اتفق الأئمة على أن هذا الغسل سنة لكل محرم. عند الإحرام سنة لكل محرم صغير أو كبير، صغير أو كبير، على أن هذا الغسل سنة لكل محرم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. وأيضا نطلب من المرأة الحائض أو النفساء في حال الحيض والنفاس، وأيضا سنة ويطلب من المرأة الحائض أو النفساء، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما روى أو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض، إن النفساء والحائض تغتسل، تغتسل وتحرم، تغتسل وتحرم، إن النفساء والحائض، إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. تغتسل، إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أخرجه أبو داود والترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال ابن المنذر رحمه الله: والترمذي وصححه الألباني، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم أن الإحرام بغير غسل جائز، أن الإحرام بغير غسل جائز، وأجمعوا، وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب، وأجمعوا أي أهل العلم على أن الغسل للإحرام ليس بواجب، واضح؟ فالاغتسال عند الإحرام سنة للصغير والكبير والذكر والأنثى والمرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء. قال في الكتاب: من الأغسال المستحبة الغسل من غسل الميت، يعني إذا غسلت ميت فيستحب لك أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم، نعم، على ماذا؟ هذه في الحج غير الله تطوف، طواف الوداع وطواف الإصابة ياتي في الحج إن شاء الله. الغسل من غسل الميت. قالت الحنفية، مذهب الحنفية وقول لمالك والشافعي، وقول لمالك والصحيح عن الشافعي، قول مذهب الحنفية وقول لمالك والصحيح في عند الشافعية ومذهب الحنابلة يستحب لغاسل الميت أن يغتسل، يستحب لغاسل الميت أن يغتسل لحديث من غسل ميتا فليغتسل، لحديث قول المالكية الحنفية وقول الإمام والصحيح عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه يستحب لغاسل الميت أي الذي قام على غسل بغسل الميت أن يغتسل، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، وفي رواية ومن حمله فليتوضأ، من حمله فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني. وهناك قول للحنابلة أنه يجب الغسل على من غسل الكافر، وهذه تأتي في موضعها، هل يجوز للمسلم أن يغسل الكافر؟ خلاف. بعضهم يقول يجوز أن يغسل المسلم الكافر من أقاربه، الكافر من إيش؟ من أقاربه. والراجح أنه لا يجوز، وعلى القول بجواز، على القول بجواز أن للمسلم أن يغسل الكافر من أقاربه، الحنابلة قالوا إذا غسل المسلم كافرا من أقاربه وجب عليه أن يغتسل بعد غسله بعد تغسيل الكافر. واضح هذا القول؟ ويأتي إن شاء الله في تغسيل الميت، تأتي في موضعها. الراجع أنه لا يغسل، خلاف لا تستغرب، والراجع لا يغسل ولا تتبع جنازته ولا نفله في مقابر المسلمين. ما هو على القول بالكفر ترك، من هو ترك الصلاة؟ اختلف العلماء في الحد الذي يكفر به ترك الصلاة، على القول بأنه يعني ترك الصلاة تاتي، ولكن الشيخ الألباني قال ما نعلمه أنه على مدار العصور كان هناك، يعني من الأقوال من الأشياء التي من الأدلة القوية التي استدل بها الشيخ الألباني على عدم كفر ترك الصلاة، لو قال على تضافر الأزمنة، يعني طول الأزمنة كثرة الوقت وكثرة ترك الناس للصلاة، لم ينقل إلينا أن المسلمين تركوا تغسيل ترك الصلاة. وهذا من أقوى الأدلة، يعني من الاستدلالات القوية على عدم تكفير ترك الصلاة. الأئمة كانوا موجودين ولا لا؟ والسنة كانت ظاهرة ولا لا؟ أقل شيء كان نقل إلينا أن فلان لم يغسل لأنه ترك الصلاة. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وأمد الله في عمري على طاعته رجع عن قوله بتكفير ترك الصلاة وقال أقول بقول الشيخ الألباني. الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله يقول بقول عدم تكفير ترك الصلاة، لكن المسألة شرعية وقوية، لا ينكر على المكفر ولا ينكر على عدم التكفير، يعني هذا لا يتهم الذي كفر ترك الصلاة، لا يتهم بأنه خارجي، والذي لا يكفر ترك الصلاة لا يتهم الآخر أنه مرجعي. اترك عنك العوام. نعم، لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى مراعاة المصالح المسألة. نعم، تفوه الدنيا يعني على رأسه، هذه مسألة يعني المسألة الرابعة نعم نعم. هو يقول بكفر ترك الصلاة، وهذه لا حرج فيها، مسألة لا تسريب على القولين، يعني لا تسريب على القولين، لا هذا لا يسرب على هذا وهذا لا يسرب على، وهذه لا تؤخذ على هذا وهذه لا تؤخذ على هذا، والأقوال يعني قوية والأدلة قوية. القول بعدم تكفير ترك الصلاة تكاسلا قول الجمهور ومعهم أدلته، والقول بتكفير ترك الصلاة تكاسلا قول الحنابلة، ولكن اختلفوا في حد الحد الذي يكفر به ترك الصلاة، هل قضاء، هل ثلاثة أيام، هل حتى يخرج الوقت صلاة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو يوم أو يومين، هذا هو التوصيف، يعني اختلفوا في التوصيف، اختلف أصحاب القول هذا التوصيف. قال نرجع في الكتاب، قالوا المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. أولا، لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، بثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين أحد الطهورين. نعم، ذهب في مسألة اللبس دخول المسجد واللبس فيه، ذهبت الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أنه يحرم على الجنب دخول المسجد واللبس فيه إلا عابر سبيل، للاستثناء الوارد في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أنه يحرم على الجنب دخول المسجد واللبس فيه إلا استثناء عابر سبيل لورود الآيش الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل. أما الحنفية والمذهب عند المالكية قالوا يمنع العبور إلا بالتيمم، يمنع العبور إلا إيش؟ إلا بالتيمم، مجرد العبور، لكن الراجح أنه يجوز العبور إلا عابر سبيل. هنا مسألة، إذا أراد المكث هل يجوز له؟ قال بعض أهل العلم يجوز المكث للجنب في المسجد إذا توضأ، لأنه قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار، اكتب، روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. يبقى هذا فعل مين؟ فعل من؟ بعض الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد، عن عطاء بن يسار، نعم، قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، كان عليهم جنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. فعلى هذا القول يجوز، وقالوا هذا تخفيف للحدث، تخفيف للحدث، ولكن الأبرأ للذمة أنه لا يجوز له المكث إلا إذا اضطر إلى ذلك فيتوضأ ليخفف حدثه، فيتوضأ ليخفف حدثه، ولكن الأصل أنه يمنع إلا عابر سبيل كما جاء في الآية. من المسائل المترتبة أيضا لا يجوز له مس المصحف أي الجنب، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، يحرم على الجنب مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، يعني يمسه بشيء من جسده، سواء كان مصحفا جامعا للقرآن أم كان جزءا أم كان ورقا مكتوبا فيه بعض الصور، يعني يحرم على الجنب أن يمس المصحف بيده أو بشيء من جسده، يعني بقدم بفخذه يضع المصحف على فخذه، بل فهذا يحرم عليه. هذا العلاء يحرم على الجنب بس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء كان مصحفا جامعا للقرآن يعني مصحف كامل، أو كان جزءا يعني جزء من القرآن، أو كان ورقا مكتوبا فيه بعض الصور، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حج قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك يحرم على الجنب حمل القرآن إلا إذا كان بأمتعة، والأمتعة هي المقصودة، يعني يحرم عليه حمل القرآن إلا إذا كان القرآن في متاع وهو يحمل هذا المتاع، أو حمله لضرورة كخوف عليه من نجاسة ونحو ذلك. الحنابلة أجازوا حمل الجنب للمصحف بعلاقة، يعني بإيش؟ بحائل، بعلاقة. قال ابن قدامة رحمه الله يجوز حمل المصحف بعلاقته، العلاقة يعني شيء يحمل فيه، وهذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم. يبقى نعم المجد للجمهور، الحنابلة جازوا، هناك فرق بين المس والحمل، هو يمس بيده مباشرة، أما الحنابلة جازوا حمله بإيش؟ بعلاقة بالجنب. قال ابن قدامة يجوز حمل المصحف بعلاقته، هذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم. قالوا لأنه غير ماس له كما لو حمله في رحله، كما لو حمله في رحله. مسألة، هل يجوز للجنب مس كتب التفسير أم لا؟ كتب التفسير. القول الأول مذهب الحنفية، قالوا يحرم مس كتب التفسير للجنب، للحنفية قالوا يحرم على الجنب مس كتب التفسير لأنه يصير بمسها ماسا للقرآن. قول الثاني للشافعية، قالوا العبرة بالقلة والكثرة، قالوا العبرة بالقلة والكثرة. قول الشافعية، قالوا العبرة بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر، فإن كان القرآن أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه. العبرة بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه، وإن كان التفسير أكثر لا يحرم مسه في الأصح، لا يحرم مسه في الأصح. هذا مذهب الشافعية. مذهب المالكية والحنابلة قالوا يجوز مسها، أي مس كتب التفسير للجنب، لأنه لا يقع عليها اسم مصحف، لا يقع عليها اسم، لا تسمى ايش؟ مصحف ولا كتب تفسير؟ تسمى كتب تفسير. الراجح قول المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة قال يجوز مسها، أي مس كتب التفسير للجنب، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف. قال المصنفون من الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل لا يجوز له قراءة القرآن. هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف. قراءة القرآن يقرأه من غير مس، أو يقرأه عن ظهر قلب، حافظ يقرأه من ذاكرته، معايا؟ فهناك يعني هذان مسألتان، مسألة المس مس المصحف ومسألة قراءة القرآن. قال لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل. في حديث علي رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. حديث علي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. هذا حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وضعفه الألباني. قالوا ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة، يعني حتى يعدل بالاغتسال. نعم، قراءة القرآن للجنوب، اختلف العلماء هل يجوز للجنوب قراءة القرآن أم لا. القول الأول يحرم قراءة القرآن للجنوب، هذا قول عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا يحرم على الجنوب قراءة القرآن، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم، يحرم على الجنوب قراءة القرآن، هذا مذهب عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني قول ابن عباس وسعيد بن المسيب، قالوا يجوز، واختاره ابن المنذر. هذا قول ابن عباس مروي على ابن عباس وسعيد بن المسيب، واختاره ابن المنذر أنه يجوز للجنوب قراءة القرآن، أنه يجوز للجنوب قراءة القرآن. ننظر للجنوب قراءة القرآن، وهذا هو الرابع. نعم، قول الثاني قول ابن عباس وسعيد بن المسيب واختاره ابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه نام من غير اغتسال من الجنابة كما في حديث عائشة أنه نام من قول ابن عباس وسعيد بن المسيب واختاره ابن المنذر أنه يجوز للجنوب قراءة القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، ثبت عنه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام دون اغتسال من جنابة، نام من غير أن يمس ماء. هنا أذكار النوم فيها قرآن، فيها قرآن، فأذكار النوم تقال عند النوم وفيها قرآن، فهنا يجوز له أن يقولها، فيقول أذكر أنه مطيع القرآن فيجوز له الإيش؟ أن يقرأ القرآن. وليس هناك دليل يمنع، لا، لأن الدليل هنا دليل إيش؟ ضعيف، دليل ضعيف. ولكن بعض الآثار جاءت على أن الجنوب لا يقرأ القرآن عن بعض الصحابة وعن بعض السلف، فالمسألة وقع فيها الخلاف. نرجع إلى الكتاب. قال ويحرم عليه أي على الجنوب أيضا الصلاة، يحرم على الجنوب الصلاة، ويحرم عليه الطواف بالبيت كما سبق ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. فبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الغسل بإضافة التعليقات وتفريع بعض المسائل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.